هذا الدرس هو الخامس والخمسون بعد المئتين من علم العقيدة، وهو الدرس الحادي عشر في كلامنا عن المذهب الشيعي. ما زال الكلام معنا عن التقية. تكلمت عن عدة مباحث ووصلت إلى الرسالة التي أرسلها محمد بن محمد الفحال، وهو شيخ الأزهر في سنة 70، إلى أحد كبار الشيعة والمسمى بحسن سعيد. وقد نقل محمد بن محمد الفحام كلاما للشيخ فلتوت، وقد ذكرت الكلامين وعلقت على هذه الكلمة بأن فيها مسألتين عظيمتين. الأولى قول الفحام إن المذاهب الإسلامية التي هي في الحقيقة والواقع شيء واحد في أصول العقيدة الإسلامية، وعلقت على هذه الجزئية بما سمعتم في المحاضرة السابقة. ثم الشيء الثاني قول الشيخ فلتوت بجواز العمل بالمذهب الشيعي الإمامي باعتباره مذهبا فقهيا إسلاميا يقوم على الكتاب وعلى السنة وعلى الدليل الأسد. وبينت أن هذا الكلام خطورته في موضعين، أحدهما يتعلق بالأصل والثاني يتعلق بفروع. فأما الأصل أن الشيخ رحمه الله فلتوت يقول بأن المذهب الشيعي يركن إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإلى الدليل الأسد، وهذه خطيرة جدا، لأن الشيعة كما بينت في مبحثنا عن القرآن أنهم يقولون بأن القرآن فيه نقص وزيادة، لأن القرآن فيه تحريف، لأن القرآن فيه تحريف وتبديل، بل إن الروايات التي نقلها محمد بن يعقوب الكليني في الكافي يثبت فيها بأن القرآن الذي بين أيدينا ليس فيه حرف واحد من القرآن الذي نزل وأخذه علي رضي الله عنه، بل الأمر أشد من ذلك، لأنهم زعموا أن القرآن الذي بين أيدينا ما هو إلا ثلث، وبقية القرآن يوجد مع فاطمة والمسمى بمصحف فاطمة رضي الله عنه. كل هذا الكلام كذب وبهتان وزور. فإن كان الشيخ فلتوت لا يعلم هذا، أي لا يعلم موقف الشيعة من الكتاب، قلت موقفهم من السنة من باب أولى أن تنكر، حيث إنهم يكفرون جميع الصحابة إلا أربعة، وهم بلال وعمار والمقداد وسلمان، وخرج منهم أهل البيت إلى آخره. فلذلك الأحاديث التي جاءت عن سلمان وعن بلال وعن المقداد وعن الرابع، هذه الأحاديث لا تمثل في السنة واحد على مئة، فأين الباقي؟ إذن هم يكفرون بها لأنهم يكفرون بالصحابة. إن كان هذا موقف الشيعة من الكتاب والسنة، فكيف يليق بمثل الشيخ أن يقول بأن الشيعة بنت مذهبها على كتاب والسنة والدليل القوي المتين؟ كلام عجيب. وقلت ردا عليه سنأتي من كتبهم بما يناقض كلام فلتوت تماما، أن الشيعة لم يتفقوا معنا لا في إله ولا في نبي. لذلك يقول نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية الجزائرية المجلد الأول الصفحة 78 بعد 200، يقول إنا لم نجتمع معهم مع من؟ مع أهل السنة، على إله ولا على نبي ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيه وخليفته بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذات النبي، أن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا. هذا نص كلامهم. إذن حسنا بالظن نقول أن الشيخ سلطوط لم يدرس المذهب الشيعي، بل كلمات سمعها أو قرأ كتب الشيعة التي تتضمن التقية، وأظن والله أعلم أنهم لم يخرجوا عن هذا الحيز، لأنهم لو كانوا قرأوا هذا الكلام الذي ذكرته بالتفصيل من مصادرهم ثم يقولون هذا الكلام، إذن هذا شيء عجيب وخطير. أما الفروع فيظهر من موقف الشيعة من أهل السنة في كثير من المسائل، يعني نزل الكلام في الرد على الشيخ سلطوط رحمه الله، وقلنا أن الرد يمس الأصل ويمس الفرع، فأما الأصل فانتهى، فأما الفرع نبين باليقين أن الشيعة لهم مواقف عجيبة من أهل السنة. وقبل أن أخوض في هذه الفروع الكثيرة أقول لك لا تنس أنهم يكفرون الأئمة الأربعة، وأخص بالذكر أبا حنيفة، فإن النصوص عندهم قد تضافرت أنه ملعون ملعون، وكذبوا ورب الكعبة إن شاء الله تعالى، فإنه من المسلمين وإنه يصيب ويخطئ كبقية الناس. أما أن يقول أنه ملعون فهذا جهل وضلال. الكافر الذي على قيد الحياة لا يحل لمسلم أن يقول بأنه ملعون. لما؟ من أدراك أنه سيموت على الكفر؟ واللعن هو الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. فلعن المعين لا يجوز بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، إجماع قديم على هذه الجزئية. فسبحان ربي العظيم، كيف يلعنون هذا الرجل بهذه السهولة لمجرد أنه قال قال علي وقلت أنا؟ وما المانع؟ وما المانع؟ يقول أنا إن أتى بنص فرعي يهدم ما قاله علي الذي لا يستند على نص. هذا ليس بطعن في علي بأي حال من الأحوال، بل رفعة له ولغيره، فإن الحاكم المجتهد إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر، إذن هو يتردد بين أجر وأجرين، فكيف يقال أنه ملعون؟ لذلك أبدأ ببيان الفروع وبها نتعرف على هل فعلا الشيعة مع أهل السنة في المذهب أم لا. وهذا نبدأ بالمسألة التاسعة، موقف الشيعة من أهل السنة. الشيعة يطلقون على أهل السنة عدة ألفاظ، لا بد وأن تحفظ هذه الألفاظ: النواصب والعامة. فإذا قال الشيعي هذا ناصبي إذا يقصد أنه من أهل السنة، وإذا قال هذا من العوام قصد أنه من أهل السنة لأنه من الخواص. وسيأتي أنهم يقولون عن البخاري ومسلم أنهما من العوام. فالناصب عند الشيعة تعريفه هو الذي يتولى أبا بكر وعمر ويقدمهما على علي رضي الله عنه، وكذلك من تولى جميع الصحابة ويترضى عنهم. ما معنى هذا الكلام؟ الشيعة يقولون بأن عليا مقدم على أبي بكر وعمر وعثمان، وكذبوا. وهذا التقديم يقولون أن أبا بكر وعمر من بعده وعثمان من بعده سلبوا الخلافة من علي ومن أولاده إلى العسكري محمد بن الحسن. فأهل السنة يقولون لا، يقولون أن أبا بكر هو الخليفة الأول ولا يقدم عليه أحد بأي حال من الأحوال، وبعده عمر وبعده عثمان وبعده علي. هذه الايه الشيعة كما سبق يكفرون جميع الصحابة إلا الأربعة. أما أهل السنة فإنهم يشهدون بأن الصحابة عدول ضابطون حملوا هذا الدين وبلغوه كما سمعوه بل ونقلوا لنا أفهاما لا يستغني عنها الأكاذيب. هذا معتقد أهل السنة. لذلك الشيعة من اعتقد هذا المعتقد عندهم سمي بالناصبي. اذا قرأت في كتب الشيعة ووقع لفظ الناصبي تحت عينيك فعليك ان تفهم ان المراد به انت القارئ. العجب ان بعض الناس يستخدمون لفظ الناصبي وهم من اهل السنة في غير هذا المدلول فأدى إلى التخليط. ويجب علينا أن نمتنع عن استعمال ألفاظ أهل البدع والضلال وإن كان المعنى معروف عندك. لما؟ لأن هذا من باب ترويج بضائع فاسدة إلى الأمة وخاصة أن ألفاظ أخرى تغني عن ذكرها. ولكن تعرف بعض اهل السنة على ان الناصب هو الذي يبغض عليا واهل بيته ويلعنه. وهذا معنى عجيب جدا. بعض اهل السنة يقولون ان الناصب هو من يبغض عليا. اذا نحن لا نبغض عليا ولا نبغض اهل البيت بل نضعهم في المنزلة التي امرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ان نضع فيها هؤلاء. ولكن هم أزادوا في هذه المنزلة حتى أوصلوهم إلى أنهم آلهة يوحى إليهم وأنهم معصومون من الصغائر والكبائر وغير ذلك مما سبق. فاستخدام هذا اللفظ بهذا المعنى يشوش على المعنى الأول ويؤدي إلى خلط عند من لم ينتبه. وأدى هذا الفهم إلى صرف لفظ الناصب إلى غير أهل السنة وهذا خطأ كما سبق. إن المراد من لفظ الناصب عند الشيعة السني. وإليك الأدلة على ذكر ما قلته أنفا. أولا قال حسين العصفور البحراني في كتابه المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخرافانية الصفحة 47 بعد 100 يقول بل أخبارهم عليهم السلام يعني يقصد أخبار من الأئمة الاثنى عشر تنادي بأن الناصب هو ما يقال له عندهم سنيا. أظن النصف عندهم واضح جدا ولا يحتمل التأويل. وفي موضع آخر قال هذا الرجل ولا كلام في أن المراد بالناصبة هم أهل التسنن. الحمد لله أننا أهل تسنن نسبنا إلى السنة كما ينسبوننا إلى الوهابية. فالحمد لله نسبنا إلى اسم شريف وإلى وصف شريف. وهذه نعم هذه ألفاظ لا تخزي أحد بل ترفعه مما لا شك فيه. لذلك هذا اللفظ وكذلك لفظ السن من الألفاظ الطيبة التي يتداولها الناس بلا نكير. الدليل الثاني ما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا عن كتاب مسائل الرجال بالإسناد إلى محمد بن علي بن موسى قال كتبت إليه يعني كتب إلى علي بن محمد عليه السلام عن الناصب وأنا أقول عليه السلام حسب النص الذي أمامي عن الناصب هل يحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتيهما؟ فرجع الجواب من كان على هذا فهو ناصب. طبعا قد بينت فيما سبق أن المراد بالجبت من أبو بكر والطاغوت عمر. فهم يقولون بأن الناصب هو الذي يقدم من يقدم أبا بكر وعمر ويعتقد أنهما مقدمان فيه الإمامة. إذا تفسيرنا السابق أن الناصب عند الشيعة هو الذي يتولى أبا بكر وعمر مما لا شك فيه بني على نص من عند القوم. الدليل الثالث أن أئمة الشيعة يطلقون على أبي حنيفة هذا اللفظ، لأنه قال قال علي وأنا أقول. إذن لفظ ناصب إذا قرأته في كتب الشيعة فمرادهم أهل السنة. ومن هم أهل السنة؟ هم الذين يتولون أبا بكر وعمر وعثمان، ويقدمون هؤلاء الثلاثة على من؟ على علي في الإمامة وعليه. فوصف الناصب يقع على كل إنسان ينتمي إلى أهل السنة. إذن أنت عندهم ناصب، واضح هذه الجزية. وأيضا يطلقون على أهل السنة العامة، والأدلة على صحة هذا الفهم ما قاله محسن الأمين في كتابه أعيان الشيعة المجلد الأول الصفحة 25، يقول: الخاصة لفظ الخاصة يعني، وهذا يطلق أصحابنا على أنفسهم مقابل العامة الذين يسمون بأهل السنة والجماعة. إذن اللفظ صريح أنهم إذا قالوا في كتبهم قالت الخاصة، إذن يقصدون الأئمة الاثنى عشر، ويقصدون الآيات اللي هي عندهم، ويستبدل هذا اللفظ بالحاخام. هذا هو الأولى، بل آية الله الخميني تقول حاخام لأنه يهودي وهو ونسبه إلى أن وصل. الشيء الثاني الذي يبين أنهم يطلقون هذا اللفظ على أهل السنة ما قاله فتح الله الشرازي في قاعدة لا ضرر ولا ضرار الصفحة 21: وأما الحديث من طرق العامة فقد روى كثير من محدثيهم كالبخاري ومسلم. ما شاء الله، البخاري ومسلم من العامة، والكليني الهالك من الخاصة، والفيض الكساني من الخاصة، ونعمة الله من الخاصة، أما البخاري ومسلم من العامة، يعني ناصبي يعني كافر، هذا لا محالة. الثالث، قال الخميني في كتابه الرسائل المجلد الثاني الصفحة 83: وعلى أي حال لا إشكال في أن مخالفة العامة من مرجحات باب التعارض. وهذه نكتة عجيبة الشكل. أنتم تعلمون أن في علم الأصول باب يسمى بباب التعارض. التعارض هذا تأدبا يقال إهام التعارض بين النصوص الشرعية. فهذا الإهام يدفع بإيه؟ بمحاولة الجمع، فإن عجزت بمحاولة معرفة الناسخ من المنسوخ، فإن عجزت فتجتهد في الترجيح، فإن عجزت فاسأل من هو أولى. سبحان الله. إذن هو يقول أنه من المرجحات، يعني لو خبر الخاصة خالف خبر العامة كان دليلا على أن خبر الخاصة هو الصحيح. فهمت هذه القضية؟ لذلك كما سبق يأمرونهم بمخالفة من؟ أهل السنة. بمعنى أتريد الحق؟ يقول الرجل نعم. قال اذهب إلى سنه، فما أجابك به فاعمل بضده. إذن هذا هو الدين الذي يعتقدونه. انتبهوا يا أخوانا، أنا أأتي ببعض الأدلة، ولكن في الحقيقة أنا أمكر فيها مكرا ينافي الشيعة. يلاحظ أن أأتي من قدمائهم ومن أوسطهم ومن متأخريهم، يعني بدأت في الكلام بالبحراني وهذا من المتقدمين جدا، ثم بابن إدريس وهذا من المتوسطين، ثم ختمت الكلام بالخميني وهو من إيه؟ المتأخرين جدا. لما؟ لأنك إذا تكلمت مع الشيعي وذكرت له ما ذكرته لك أنفا قال هذا عند القدماء، نحن الآن لا نقول بهذا الكلام، قلنا والله هذا الخميني عندكم في كتبه الحكومة الإسلامية وفي كتبه الرسائل وفي كتبه تحرير الوسيلة وغيرها يذكر هذا الكلام ويزيد عليه. إذن هذه من باب التقية، قولهم يتكلم بهذا الكلام القدماء يبقى الرد ده ايه؟ بتقية وجهل من المعترض لانه لا يدري الحاخام الكبير بتاعهم ماذا يقول. اذا المواصب هم ايضا العامة، اذا هم اهل السنة والجماعة. اي لفظ من هذه الالفاظ في كتب الشيعة مصيرها ماذا؟ انه يريد اهل السنة. طيب الشيعة يقولون ان النواقض يعني العامة يعني اهل السنة كفار باجماع الائمة، هكذا يقولون. يبقى احنا كلنا عندهم ايه؟ كفار. طب طالما ان احنا كفار يبقى كيف هم واثقون في المذهب الفقهي لانهم بنوا المذهب على الكتاب والسنة؟ وانا اؤكد هذا المعنى من كتبهم. قال الهالك الفاجر محمد بن يعقوب الكليني في الكافي المجلد الاول الصفحة 87 بعد 100 يقول عن ابي سلمة عن ابي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول نحن الذين فرض الله طاعتنا لا يسع الناس الا معرفتنا ولا يعذر الناس بجهالتنا، من عرفنا كان مؤمنا ومن انكرنا كان كافرا ومن لم يعرفنا ولم ينكرنا كان ضالا حتى يرجع الى الهدى الذي افترض الله عليه من طاعتنا الواجبة، فان يمت على ضلالته يفعل الله به ما شاء. ونحن قطعا نكفر بمعتقداتهم في ابواب كثيرة، بالنسبة للقرآن، بالنسبة للرجعة، بالنسبة للبداء، بالنسبة للتقية، بالنسبة للأئمة، كل هذه نكفر بها ونقول بأن هذا الكلام هو الكفر. أما كلامنا هو السنة التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وأكد هذا المعنى بأنهم يكفرون المواصب، وأثبتنا أن الناصب هو من أهل السنة. أيضا ما رواه في الكافي مجلد الأول الصفحة 88 بعد 100 الأولى عن إسماعيل ابن جابر قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أعرض عليك ديني الذي أدين الله عز وجل به. يعني إسماعيل ذهب إلى أبي جعفر فقال أريد أن أعرض عليك ديني. قال فقال هات. قال فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله والإقرار بما جاء به من عند الله وأن عليا كان إماما فرض الله طاعته ثم كان بعده الحسين الحسن إماما فرض الله طاعته ثم كان بعده الحسين إماما فرض الله طاعته ثم كان بعده علي بن الحسين إماما فرض الله طاعته حتى انتهى الأمر إليه ثم قلت أنت يرحمك الله. قال فقال هذا دين الله ودين ملائكته. إذا من اعتقد بخلاف ما قال من أول قوله وأن عليا كان إماما، من اعتقد بهذا الكلام إذا هو ليس على دين من؟ الملائكة، وليس على الدين الذي افترضه الله تبارك وتعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام يقول أنك من الكافرين عندهم. أؤكد هذا المعنى بما رواه أيضا في الكاف ولكن المجلد الثاني الصفحة 38 عن أبي بصير قال كنت عند أبي جعفر عليه السلام فقال سلام أن خيثمة ابن أبي خيثمة يحدثنا عنك أنه سألك عن الإسلام فقلت له إن الإسلام من استقبل قبلتنا وشهد شهادتنا ونسك نسكنا وولي ولينا وعاد عدونا فهو مسلم. قال صدق خيثمة. طبعا لو وقفت عند والى ولينا وعاد عدونا إذا هذا هو المسلم عندهم. إذا من يعتقد بأن أبا بكر وعمر وعثمان يقدمون على علي فهذا عندهم ليس بمسلم. الدليل الرابع على صحة هذه الكلمة قال الحميني في تحرير الوسيلة المجلد الثاني الصفحة 86 بعد 200 لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصبة. من المؤمنة؟ الشيعية التي يتمتع بها كما سيأتي. وكذلك لا يجوز للمؤمن أن ينكح الناصبة لأنهما بحكم الكفار وإن انتحل دين الإسلام. قلت هذا النص صريح في تكفيرهم من وجهين: قوله لأنهما بحكم الكفار، الشيء الثاني أنهم أي النواصب أكثر من اليهود والنصارى عند من؟ عند الشيعة. لما؟ لأن الإسلام أحل للمسلم أن يتزوج اليهودية والنصرانية، والشيعة تقول ذلك أنه يجوز الزواج من اليهودية والنصرانية، حيث أنهم حرموا على رجالهم أن يتزوجوا من نساء أهل السنة. إذا أهل السنة عندهم أكثر من أهل الكتاب عن اليهود والنصارى، وهذا كلام يعني لا يليق بأي وجه من الوجوه أن ينسب إلى أهل السنة، فأهل السنة هم أهل الفضل مما لا شك فيه. إذن فوصلنا إلى أن الناصب هو العام العامة، هو من العامة وهو أهل السنة، وأنهم كفار عند من؟ عند الشيعة. إذا وصلنا إلى هذه النقطة، ما ظنك بالشيعة فينا؟ اسمع يا سيدي، الشيعة يقولون أن النواصب أهل السنة أنجاس، طالما أننا كفار إذا أنجاس، وطالما أننا أكثر من اليهود والنصارى إذا إيه؟ نحن أنجس من اليهود والنصارى. وسأأتي بالنص من عندهم يقول هذه المقولة، بل قالوا بأن الكلب أشرف عند الله من الناصب. عشان لما نيجي نشتم فيهم نقول والله احنا معذورين، نحن ندافع، هم الذين يسبوننا، هم الذين يكفروننا، هم الذين يصفوننا بأشياء يستحى أن يوصف بها كثير من البهائم. أولا قال أبو القاسم وهو الدليل الأول الخوئي وهو الموسوي في كتابه ما يسمى من هذا الصالحين المجلد الأول الصفحة 16 بعد 100 يقول: فاكرين الحديث عشرة من الفطرة؟ عندهم حديث زيادة المعنى في عداد الأعيان النجسة، فقال وهي عشرة، عدت تسعة ثم قال العاشر هو الكافر، وهو من لم ينتحل دينا أو انتحل دينا غير الإسلام أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي بحيث رجع جحده إلى إنكار رسالة. نعم يوجب الكفر مطلقا، ولا فرق بين المرتد والكافر الأصلي الحرب والجني والخارجي والغالي والناصب. طبعا احنا فاهمين كلمة الناصب معناها ايه. اذا على هذا الناصب نحن عند الشيعة ايه؟ انجاز. فكيف نقول اننا نتفق معهم في الفروع وان مذهبهم الفقهي مذهب قام على الكتاب والسنة والدليل القوي؟ دليل آخر، قال محمد كاظم وهو الملقب بالسيد الحكيم في كتابه العروة الوثقى المجلد الأول الصفحة 68: لا إشكال في نجاسة الغلاة والخوارج والنواصب. نصوص لا تحتاج. أؤكد هذا الكلام، قال الخميني عشان يقول لك إيه ده كلام إيه القدماء. قال الخميني في كتابه تحرير الوسيلة المجلد الأول الصفحة 18 بعد 100: وأما النواصب والخوارج لعنهم الله تعالى فهما نجسان من غير توقف. ده كلام مين؟ آخر حاخام من حاخامات الشيعة. وأكده بما قاله محمد بن الحسن، آسف، محمد بن علي بن الحسن الملقب بالصدوق في كتابه عقاب الأعمال الصفحة 52 بعد 200 عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نوحا عليه السلام حمل في السفينة الكلب والخنزير ولم يحمل فيها ولد الزنا، والناصب شر من ولد الزنا. انتبه إلى هذه المعادلة. يعني الله عز وجل لما أمر نوحا بأن يحمل في سفينته وكل شيء زوجين، حمل الكلب زوجين وحمل الخنزير، ولكن ولد الزنا، ولد طبعا ذنبه ولد الزنا، قال هذا لم يحمل. والناصب أصر من ولد الزنا، إذن طالما أن ولد الزنا لم يحمل إذن هو أصر من الكلب والخنزير مع أنه لا ذنب له. ثم جعل الناصب كذلك فهو أصر من الكلب والخنزير ومن ولد الزنا. إذا كان الكلام هنا مبهم قلت سأأتي بالتصريح. قال الكليني في الكافي المجلد الثاني الصفحة 50 بعد 600 باب التسليم على أهل الملل عن خالد القلساني قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ألقى الزني فيصافحني فيصافحني، قال انفح بالتراب وبالخاء، يعني زني من أهل الكتاب اليهود أو النصراني قابله سلم عليه قال له انفح ايدك بالتراب، قال قلت فالناصب قال فاغسلها. اذا في نجاسة، وانتبه النجاسة ايه بقى؟ حسية. نحن نقول بأن المشركين ليسوا نجاسة نجاسة حسية، بل هم نجاستهم نجاسة معنوية، وقد اثبت ذلك في الفقه. فانظر هنا جعلنا اشر والعياذ بالله من اليهود والنصارى. السادس، الدليل السادس، قال الكاشاني في كتابه الوافي بأن الناصب باب الناصب ومجالسته عن أبي عفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام، يعني الحمامات اللي بينزل منها المية لو نزلت في بئر ما تقول يقول لك ما تستعملش المية دي، فإن فيها غسلة ولد الزنا، يعني ولد الزنا لما اتغسل ميته راحت. طب سبحان الله، لو نفرض انها راحت، ماء البير كثير ولم تغير فيه لونا ولا طعما ولا رائحة، فهو ايه؟ طاهر. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث بضاعة كان يلقى فيها ايه؟ الحيض، اللي هي حاجات الحيض، يعني يلقى فيها الكلاب والنكل، ومع ذلك قال الماء ايه؟ لا ينجسه شيئا كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال وهو لا يطهر إلى سبعة أبيار، يعني مش البير ده بس، تعد سبع أبيار حواليه اوعى تقرب منها، وفيها غسالة الناصب وهو شرهما. إن الله لم يخلق خلقا شرا من الكلب، وأن الناصب أهون على الله من الكلب. هذا نص الكلام الذي قاله الكاشاني ينسبه إلى أهل البيت زورا وبهتانا، تؤكده بما قاله وهو الدليل السابع نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية السابق إنه يعني الناصب نجس، وأنه شر من اليهود والنصران والمجوس، وأنه كافر نجس بإجماع علماء الإمامية. يعني إذا النصوص عندهم تقول بنجاسة الناصب، وتقول أيضا ويقول الإجماع أيضا بنجاسته. الشيء الثامن أو الدليل الثامن أن السلطان الأعظم شاه عباس الأول لما فتح بغداد أمر بأن يجعل قبر أبي حنيفة كنيسا، انتبه، وقد أوقف وقفا شرعيا بغلتين، وأمر بربطهما على رأس السوق حتى إن كل من يريد الغائط يركبهما ويمضي إلى قبر أبي حنيفة لقضاء الحاج عليه. نعم، نحن عندهم أشر من اليهود والنصارى ومن الكلب. لذلك نقول إذن أي مذهب هذا الذي بني على الكتاب والسنة؟ هل في الكتاب والسنة أن من قال أن أبا بكر أن عمر أن عثمان هو الأولى بالولاية من علي أنه من الكافرين الأنجاس وأنه أشر من الكلب؟ بل أثنى الله تبارك وتعالى على جميع الصحابة في كتابه وترضى عنهم ورضوا عنه سبحانه وتعالى. كل هذا الكلام ثابت بالنص والإجماع. لذلك أرجع إلى كلمة محمد الغزالي أن الخلاف بيننا وبين الشيعة كالخلاف بين المذاهب الأربعة. وهل المذاهب الأربعة، هل قال الشافعي، هل قال مالك، هل قال أحمد أن أبا حنيفة كافر وأن قبره حق أن يكون كنيسا؟ هل قال أحد من الأربعة أن من قال أن أبا بكر وعمر وعثمان هم الخلفاء وأولى من علي في الترتيب أنه كافر نجس؟ هل قالوا هذا الكلام؟ والله ما نطقوا بهذا الكلام، ويقولون أن أبا بكر مقدم على عمر وعمر مقدم على عثمان إلى علي. هذا كلام نقوله ونعتقده. إذن هذا الكلام الهراء الذي يذكره الغزالي أو وقع فيه سلفوس أو محمد الفخام أو غير هؤلاء، كلام مع حسن الظن بهم أنهم تكلموا قبل أن يعلموا. وهذه الكارثة التي تحيط بنا. بعض الناس يتهموننا بأننا نتكلم في المسائل وكذا وكذا، وأن هذا الكلام يحدث شقاقا بين المسلمين. فكلامنا في العقيدة مثلا، قلت الشقاق بين المسلمين يحصل بالجهل لا بالعلم، فالعلم هو الذي سيوحد المسلمين، أما الجهل فهو المفرق وهو المعول الذي دمر هذا الجيل. فلا بد من العلم النافع ومن العمل الصالح، وبغيرهما لم ولن تقوم لنا قائمة. أؤكد بأن الشيعة لا يقترب منا لا أصلا ولا فرعا. أن الشيعة طالما أنهم يكفر لنا، إذا ما حكم أموالنا وما حكم دمائنا عند الشيعة؟ هذا المبحث عنوانه الشيعة تعتقد إباحة دماء وأموال أهل السنة. صراحة قدماء وأغبياء متأخرون، هؤلاء فعلا يقولون هذا الكلام. لذلك أذكر بعض الأدلة. الأول، روى محمد ابن علي ابن بابويه الذي يعرف بالقن في كتابه على الشرائع، يقول عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في قتل الناصب؟ قال: حلال الدم، ولكن اتقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل. قلت: ما ترى في ماله؟ قال: توه ما قدرت عليه. يعني توه يعني. طيب تعالى نمسك الجزئية دي. هذا الرجل الملقب بالصدوق والملقب بمحدث الأكابر، هذا الرجل له مكانة خطيرة جدا عند الشيعة، وكذلك كتبه لها المكانة الرفيعة عند الشيعة. وهذا الرجل يقول بأن دم الناصب حلال، ولكن يقول لما تحب تقتله حاول تنفرد به أو يقتل بطريقة لا تعرف. إذن كيف نتعاون مع أناس نحن نعتقد يقينا أنهم لو انفردوا بنا لقتلونا؟ كيف نأمن لهم؟ وهذا يرد على من؟ على محمد الفخام، حيث يقول قولته العجيبة بأنه: وعرفت فيهم الوفاء والكرم الذي لم أعهده من قبل. يعني حتى لم يعهده في من؟ في زملائه الدراسة. لكن هؤلاء الشيعة وفاء وكرم، نعم عندهم وفاء في التخطيط لقتلك وقتل المسلمين، عندهم كرم نعم في استباحة أموال المسلمين وتوزيعها على الشيعة. كل هذا الكلام إن كان خرج هذا المخرج فصدقت، ولكنه لم يخرج. إذن هذا النص يبين أننا عند الشيعة حلائل الدم وحلائل إيه؟ الأموال. وأكده بما رواه الكشاني في الوافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس. الله أكبر، ده جعلوها ركائز او جعلوا انفسهم من اهل البيت، واحدة من اثنتين، لان الثلج هو اللي فيه ايه؟ الخمس، واهل البيت لهم الخمس، فكرها كما شئت. المهم ان مالنا غنيمة، مال المسلمين ايه؟ غنيمة، وهتدفع الخمس شئت ام ابيت. يعني بالعرب هم لو قالوا انهم يفرضوا علينا الجزية لفرضوها، لاننا عندهم اولى من اليهود والنصارى في الفرضية، وهذا كلام لا يحتاج الى كثير فهم. الدليل الثالث، قال الخميني في تحرير وسيلة، انتبهوا يا اخوانا، الابحاث العلمية فن، تعرف على طرق الخصم ورتب معلوماتك على ترتيبه. كلما يبتدع بدعة اثبت تقسيما يفسد هذه البدعة، وهذا ليس بعجيب. اهل السنة يقولون بان الايمان قول وعمل، بمجرد ما ارادوا ان يخرجوا النية من العمل سئل سفيان عن الايمان قال قول وعمل ونية، على طول يروح ضايف كلمة النية لانهم عايزين ايه؟ يخرجوها، مع ان النية دي داخلة فين؟ في العمل. اول ما ارادوا يخرجوا كلمة القربة من الاعمال رد عليهم اهل السنة كما قال احمد، الايمان عندنا قول وعمل ونية وقربة، وكذلك نحن لابد ان نتبع هذا الاسلوب. اول ما يدلنا طريق اشارة حمراء باني هذا يعترضكم، يبقى انت لابد ان تبتكر طريقا للرد عليهم. لذلك قلت قال الخميني والاقوى الحاق الناصب باهل الحرب في اباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز اخذ ماله اين وجد وباي نحو كان ووجب اخراج الخمس. يعني ايه القضية كلها في الخمس؟ تعيبهم اول خمس ده، طبعا هم بياخدوا بيتروعوا على نفسهم، وطبعا الكلام ده معلوم، لان دول والعياذ بالله اصر علينا من الشيوعية، والكلام ده انا قلته من 5 سنين، ناس غضبت جدا، اغضبوا اتكلم وادري ماذا اقول، كلامي عن بحث مش كلام مصاقب. نعم اخطر علينا من الشيوعية وستعلمون هذا الكلام. الرابع او الدليل الرابع، قال يوسف البحراني في كتابه العجيب الحدائق الناظرة، ان اطلاق المسلم على الناصب وانه لا يجوز اخذ ماله من حيث الاسلام خلاف ما عليه الطائفة المحقة سلفا وخلفا من الحكم بكفر الناصب ونجازته وجواز اخذ ماله بل قتله. ده مش بس يعني ياخذ مالك وما يسيبكش، كمان لابد ان يجمع بين اباحة المال واباحة ايه؟ الدم. لذلك قال نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية وفي الروايات أن علي بن يقطين وهو وزير الرصيد، انتبه، طب إيه اللي دخله في وزارة الرصيد ده؟ قد اجتمع في حبسه جماعة من المخالفين، من المخالف؟ أهل السنة، أيضا ناصب وعامة ومخالف، وكان من خواص الشيعة، يعني ابن يقطين هذا كان من خواص إيه؟ الشيعة. فأمر غلمانه وهدوا سقف الحبس على المحبوسين، فماتوا كلهم وكانوا 500 رجل تقريبا، فأراد الخلاص من تبعات دمائهم، فأرسل إلى الإمام مولانا الكاظم فكتب عليه السلام إليه جواب كتابه بأنك لو كنت تقدمت إلي قبل قتلهم لما كان عليك شيء من دمائهم. انتبه، يعني لو قلت لي من هقتلهم كنت هقول لك اقتلهم ومعلكش شيء، وحيث انك لم تتقدم الي، يعني عملت العمل ده بدون الرجوع الى الولي، فكفر عن كل رجل قتلته منهم بسيف، والسيف خير منه. حتى السيف، حتى السيف، يعني يتعجبهم ان احنا نكون سيف كمان، اقل من السيف بشويه. وهذه الكفاره لمخالفه الايمان لا لمخالفة الدين، فإن الدين عندهم يبيح إيه؟ القتل. قال نعمة الله معلقا على هذا الهراء وهو صاحب الكتاب، فانظر إلى هذه الدية الجزيلة التي لا تعادل دية أخيهم الأصغر وهو كلب الصيد، فإن ديته 20 درهما، ولا دية أخيهم الأكبر وهو اليهودي أو المجوسي فإنها 8 درهم، وحالهم في الآخرة أخس وأبخس. هذا كلام الشيعة.